إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. قال الإمام الطبري رحمه الله في صريح السنة: ثم أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره. هذا البيان إكمال لما مضى في هذه المقدمة النفيسة التي بيّن فيها الإمام الطبري مكانة العلماء وأنهم ورثة الأنبياء وأن العالم قد ابتلى وأسوته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم خير خلق الله وأشرف عباد الله فقد ابتلوا، وهذا الابتلاء فيه رفعة للعبد كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة للدين. ثم ذكر الطبري إكمالا لما سبق أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله لسبيله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل يفزع فيها الناس إلى من؟ إلى العلماء، إلى العالم. وهذا هو الواجب، الرجوع إلى من؟ إلى العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبالأخص النوازل المدلهمة والأمور المتعلقة بالأمن والخوف خوف أدعوه، هذا حال من أهل النفاق. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولهذا تجد أهل الضلال في الحوادث المهمة في الأمة يتخبطون يمنة ويسرا ويتقدمون على العلماء ويصوبون ويعدلون ويبينون المواقف من الفتن، وتجد أهل البدع دائما مواقفهم بخلاف علماء السنة كما بينا في ليلة البارحة، والتاريخ خير شاهد. حرب الخليج الأولى قالوا احتلال، العلماء أفتوا بجواز الاستعانة الكفار لصد عدوان الملحدين وهم قالوا احتلال، ثم وقفوا مع البعث والعياذ بالله. وهم جاءت أيام الثورات قالوا ثورات مباركة، والعلماء قالوا هذه فتنة، تبين بعد ذلك الحق مع العلماء مع أهل العلم. وهكذا بكل أحداث يتحرشون بأعداء الله من اليهود نحين يقولون طوفان ويقتل عشرات الآلاف وتهدم البيوت على رؤوس الأطفال والنساء وهم تحت الأنفاق، يقولون طوفان وصعود وهبوط كما يقول السويداء إلى غير ذلك من ضلالاتهم و تساهلهم لدماء المسلمين. فليقول أحدهم فليمت مليون، هكذا بلسانه يقول فليمت مليون والبقية ينعمون بالحرية. أي حرية يا أمير؟ مليون دماءهم رخيصة عندكم؟ لزوال الدنيا لأسرها، يقول صلى الله عليه وسلم، أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وهم مليون لا، دماءهم رخيصة. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. يقولون هذا هم تحت المكيفات وفي الفنادق الفاخرة وفي المتنزهات في العوض الكرة وعلى الخيول وآخر يقول أفتى 500 عالم لوجوب الجهاد في البلد الفلاني. طيب وانت ايش متروح؟ لماذا لا تذهب؟ يقول الشيخ صالح الفوزان يروحون أبناء المسلمين وهم بين أهلهم، وإذا خرج ابن واحد منهم استنفر بالجهاد حتى يعيد ولده. وأبناء المسلمين كما فعل سلمان بعودة، وأبناء المسلمين أليس لهم آباء وأمهات؟ لا يذوقون طعم النوم على أبنائهم وهم في المهالك، إلى غير ذلك من هذه الفتن. وآخر يقول ما هي إلا السنيات، اصبر اخرج وترون ما يحصل، يريدون خلافه. وآخر يقول في عام كذا وكذا تكون الخلافة، يعني حتى حددوا العام والسنة، وهذه كلها موثقة في هذه الأجهزة الحديثة. فنعوذ بالله من الضلال. فوجوه من العلماء يقول الحسن البصري إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. صرح لهذا القرضاوي، قال كان علماء السعودية أبصر منا وأعلم. لكن بعد ماذا؟ بعدما أهلك الحرث والنسل مئات الآلاف وحصل ما حصل، نسأل الله العفو والعافية. قال يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم صدف الظلام من الجاهل، أي ظلمته الجهل ظلام، بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فالعلماء عندهم بصيرة، ينظرون بنور البصيرة. العقل لا يرى هذا العقل إلا بظهور نور قدامه، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو النور الذي يرى به العقل؟ نور الكتاب والسنة. كما أنك الآن لو دخلت في غرفة مظلمة وأنت نظرك كما يقال 6/6 هل ترى شيئا؟ لا ترى شيئا. لكن إذا ولعت اللمبة ما شاء الله شفت كل شيء. وهكذا العقل لا يرى إلا بنور قدامه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو نور العلم، نور الكتاب والسنة، نور الكتاب والسنة. ويرى الذين أوتوا الكتاب الذي أنزل من ربك هو الحق. فالعلماء يرون بنور البصيرة، يرون يعرفون المواقف التي يجب أن يقفها المسلم. الإمام أحمد في فتنة المحنة بخلق القرآن قال له يا إمام وري كما ورى غيرك من العلماء من ورى خوف القتل، ومنهم من قتل كأحمد بن نصر الخزاعي، ومنهم كذلك نعيم بن حماد الخزاعي. قال انظر من في الخارج، خرج فإذا هو طلب كثر معهم الأقلام يريدون أن يكتبوا ماذا يقول إمام أحمد في القول، في مسألة القول بخلق القرآن لابن المعتزلة. فقال أأضل أمة محمد من أجلي؟ فثبت رحمه الله، وكانت العاقبة للمتقين. في عهد 3 من الخلفاء حصلت هذه الفتنة، المأموم والمعتصم والواثق، حتى جاء الله بعهد المتوكل فنصر الله به السنة. وسبب الفتنة في هؤلاء الخلفاء الحافية المقربين وعلماء السوء هم الذين أثروا عليهم في هذا المذهب الباطل القول الكفري. ومع ذلك قال لهم الدماء الدماء، هذا كلام العاقل كلام العالم ليس كلام أهل التهييج والإثارة. يقولون الناس ثور ثور، اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة، نعوذ بالله. وآخر يقول ثورات مباركة، يقولون هذا وهم في بيوتهم والناس المساكين تحت القصف. فيجب يكون الإنسان يرجع لأهل العلم إلى علماء السنة ويستعجل. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه الأمة واختلافها في أفضلهم بعده وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، الشيخ رحمه الله الإمام هنا ذكر مسائل مما حصل فيها الكلام عن السنة وأهل البدع. ثم إنه بعد ذلك يأتي يفصل هذه المسائل ويبينها رحمه الله. فنرجع الكلام فيها إلى أن يأتي مكانه. مما أحب أن أشير إليه ما ذكره شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله في شرحه على صحيح السنة، قال: وظيفة الرسل دعوتهم للخلق بما أمرهم الله به، وفي مقدمته وأساسه تصحيح الاعتقاد، وأصله توحيد الله، وهو يتضمن ثلاثة أنواع من التوحيد. الأول توحيده في ربوبيته، وذلك بالإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، أنه السيد المالك لجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه إلى آخر ما قال. هذا هو توحيد الربوبية. ولم يعرف عن أحد من الطوائف إنكار هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية إلا الشواذ مثل من؟ قالوا كالدهرية. نعم فرعون كذلك. كالدهرية الذين يجحدون الخالق، يرون أن العالم يسير نفسه بنفسه. قالوا وما يفلكنا إلا الدهر. كذلك ممن ظلوا في هذا الباب الذين زعموا أن العالم وجد نتيجة للطبيعة التي هي عبارة عن صفات الأشياء من حرارة ورطوبة ونحوها. وممن ظل في توحيد الربوبية من اعتقدوا أن الكون وجد صدفة عن طريق المصادفة، تجمعت الذرات والجزيئات يقولون عن طريق المصادفة. يا سبحان الله، عالم سماواته وأرضه وجباله. وممن ظل في هذا فرعون الذي ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري. والربوبية أشرك في الربوبية هؤلاء، هنا أنكروا الربوبية، والإنكار في الغالب في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر. وقد أشرك في الربوبية، يعني أشرك يعني شريك مع الله في الربوبية. من؟ المجوس. قالوا للعالم خالقين، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، وجعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة. وممن ظل في هذا أهل التثليث من النصارى الذين يجعلون الآلهة ثلاث أقانيم، أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس. وممن أشركوا في الربوبية القدرية النفاة الذين قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم عن القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين النور والظلمة، خالق الخير وخالق الشر، والقدرية قالوا بخالقين متعددين مع الله، كل واحد يخلق فعل نفسه. وممن أشركوا في الربوبية بعض مشركي العرب الذين يزعمون في آلهتهم النفع والضر، فهذا كذلك شرك في الربوبية. موقف الكفار من توحيد الربوبية، منهم من أقر به، أو موقف الناس عموما من توحيد الربوبية، منهم من أقر به ظاهرا وباطنا، وهم الأكثرية من الخلق، ومنهم من أقر به باطنا ويجحد به ظاهرا كفرعون والدهرية، ومنهم من يقر به توحيد الربوبية لكنه يشرك مع الله كالمجوس وهم يسمون الثانوية أو الثانوية، والنصارى المثلثة والقدرية، وبعض مشرك العرب. وأقسام التوحيد كما ذكر الشيخ رحمه الله الذي دعا إليه الأنبياء، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد عرف وقد قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات ويسمى التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني التوحيد في الطلب والقصد، الطلب هو توحيد الإلهية يسمى توحيد العبادة، ويسمى الإرادي الطلبي، يسمى الإرادي الطلبي. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل، الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه، فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وقد ظلوا كذلك في طوائف أهل الانحراف والضلال، ظلوا حتى في معنى
التوحيد. معنى التوحيد ما يعرف معنى التوحيد. فالفلاسفة مثلا عندهم مجرد عن الماهية والصفة، ومنهم ومن ضلالات الفلاسفة والعياذ بالله إنكار ذات الله عز وجل عياذ بالله، وأنه لا يعلم عدد الأفلاك، وأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة والعياذ بالله. ومما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفلاسفة والعياذ بالله يقول إن الأنبياء كذبوا للمصلحة والعياذ بالله، لما يخبرون بالجنة والنار يقول ليس هناك جنة ولا نار ولا حرام ولا حلال، ويقول الأنبياء كذبوا، ما ذكروا أشياء كذبوا للمصلحة، وأعوذ بالله من هذا الكفر. والإخوان المسلمين إيش يقولون؟ نحن نكذب المصلحة. والفلاسفة يقول الأنبياء كذبوا في المصلحة، ونقول نكذب المصلحة الدعوة. كذلك ممن ظلوا في معنى التوحيد الاتحادية أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون إن الله هو عين الخلق، كل ما تراه هو الله والعياذ بالله، ما نزه الله حتى عن المنكوح والعياذ بالله. والجهمية كذلك عندهم إنكار الصفات، إنكار الأسماء والصفات. والقدرية أنكروا قدر الله عز وجل وعموم مشيئته للكائنات وقدرته. والجبرية قالوا تفرد الرب بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة. والمعتزلة كذلك نفوا الصفات. ومن أقوال الجهمية أنهم يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فشبهوه بإيش؟ بالمعدوم، بالمعدوم. ووقعوا في شر مما فروا منه. الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة والتوجه إليه بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا له وحده دون ما سواه. توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن اتفقنا على أن الأنبياء جاءوا بالتوحيد وبدأوا يعوطون بالتوحيد، ومن بعدهم من العلماء ساروا على طريقتهم. العلماء ورثة الأنبياء، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوة الرسل. أي دعوة ما تبدأ بالتوحيد ما جاء بالمفتاح الصحيح. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويتنب الطاغوت، وما أرسلنا من قبل من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أساس مهم وهو البدء بالتوحيد. الرسل صفوة الخلق وخير الخلق، وهم الذين بلغوا رسالات الله تعالى إلى أمم الأرض. وإذا قيل إن بعضهم كما سمعنا أفضل من بعض، لا يشعر هذا التفضيل بنقص في الآخرين، جاء في بعض الأحاديث لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. وقد قضى الله تعالى بحكمته أن يكون بعض الرسل أفضل من بعض وأرفع منزلة من بعض، لكن قال بعض العلماء إن كان التفضيل يراد منه نقص من مكانة بعضهم فلا، هذا هو المنهي عنه، وإلا فهناك أولو العزم من الرسل خمسة هم أفضل الرسل، والخليلان أفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر فيما مر معنا بيان مكانة العلماء وأنهم زينة الدنيا وأنهم صفوة الخلق لقيامهم بما قام به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأنهم بذلوا جهودهم فتعلموا العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة الإسلامية بحاجة إلى العلماء الربانيين أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلماء الذين يبينون لهم العقيدة الصحيحة، الذين يبينون لهم الحلال والحرام، حتى قال بعضهم لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. فالعالم في الأمة دوره عظيم ونفعه كبير إذا أخلص لله تعالى وأخذ العلم من مظانه وعن أهله وبلغ هذا العلم ونشره، فإن نفعه عظيم. انظر إلى النفع الذي جعله الله تعالى في شيخ الإسلام ابن تيمية، كتبه تدرس الليل والنهار. انظر للنفع الذي جعله الله تعالى في الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الإمام أحمد وغيرهم، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، علماء نفع الله بهم نفعا عظيما بكتبهم ومؤلفاتهم ودعوتهم، فأصبحوا قدوات يقتدى بهم في العلم والفقه ونشر السنة والعقيدة. والعلم الشرعي يجب أن تحرص عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان فرض عين أو ما كان فرض كفاية. فرض العين لا يسقط عن أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن، كأصول الدين ومراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، ركن الإحسان. ومنه ما هو فرض كفاية، وهو التوسع في العلوم الشرعية كأحكام المواريث ونحو ذلك، علم الطب، علم الهندسة، هذه من فروض الكفايات. قال شيخنا الشيخ زيد فلتبذل الجهد حتى تحرز من العلم الحظ الذي يمكن أن تنفع به نفسك وتنفع به غيرك من الناس، فتكسب من الأجور ما لا يحصى، تقال بعض السلف لا أعلم بعد الفرائض أفضل من بث العلم ونشر العلم، لأن كل من تعلم وعمل بالعلم الذي علمته فإن لك أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نقرأ في كتب علماء السلف ونشرح فيها ونتذاكر، لهم أجور، لأن هذا من العلم الذي ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع أعماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصالح يدعو له. نعم. حتى بعض العلماء في آخر حياته قال بأنه انقطع التأليف. قال الطلاب سوف يموتون ويموت العلم الذي معهم، لكن الكتاب يبقى وستناقله ريال. أي هذا أكثر عن بعض العلماء. لكن التعليم مطلوب ونشر العلم بقدر ما الإنسان مطلوب. نعم. لا بل كان يؤلف شيخ ويدرس، بل آخر ليلة يتعب فيها ويدرس، وكان ينتهى الدرس قال ها بقى حد عندي ويقرا حد عندي قراءة. نعم.
فأول ما نبدأ في القول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده. والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفور كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، وفي حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب حفظ وبلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائما به، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب مكتوب. صلى أبو جعفر فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا كنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال قلت لجعفر لمحمد رحمه الله إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال وحدثني محمد بن منصور الآملي قال حدثنا الحافظ بن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
هذا المبحث فيما يتعلق في القول بالقرآن كلام الله. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه، تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، ليس كلامه الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، وبلغه جبريل وجبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله وصفة من صفاته جل وعلا، وهو صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار. فهو صفة ذاتية فعلية وصفة فعل باعتبار تنزله وتكلم الله عز وجل به بمشيئته واختياره. فكلم الله تعالى آدم عليه السلام وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وكلم الله تعالى وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وكلم موسى عليه السلام في وقت غير الوقت الذي كلم آدم، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في غير الوقت الذي كلم فيه موسى كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي. سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ومن كلام الله القرآن الكريم، القرآن الكريم تكلم به حقيقة وأنزله وحيا. ومن كلام الله الكتب المنزلة والمنزلة عموما والزبور والفرقان كلها كلام الله تكلم بها قولا وأنزلها وحيا على رسله الكرام. وبلغها المرسلون أممهم بما فيها من الأوامر والنواهي، وقد أوحاه الله تعالى في 23 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل في 23 سنة. وتمت كذلك معه نصوص السنة كلها، فما من حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحفظ، حفظه الله برجال هيأهم وأعانهم ووفقهم. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا شامل للقرآن وللسنة. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ من بدأ يبدو وهو الظهور، الظهور. وقيل بدا من البدء الذي هو البداية، أي ابتداء الكلام من الله، أوحاه سبحانه إلى جبريل وجبريل بلغه محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. ونفوا الصفات عن الله ومنها القرآن الكريم، فقالوا إنه مخلوق وليس صفة من صفات الله، لأنهم لم يؤمنوا بأي صفة من صفات الله. وظل كذلك الأشاعرة والكلابية والماتريدية. الأشاعرة قال القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد، وكلام الله هو المعنى القائم في النفس بس. والكلابية قالوا حكاية عن كلام الله. فخالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة والماتريدية قالوا القرآن إذا أريد به اللفظ والحروف فهو مخلوق، وإن أريد به المعنى فهو غير مخلوق وينصرف إلى الكلام النفسي القديم. ولا يجوز أن يقال عندهم القرآن غير مخلوق والعياذ بالله. هؤلاء المبتدعة قل نصيبهم من العلم، وظلت فرقة اسمها الواقفة. ماذا يقول الواقفة؟ قالوا نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قول مبتدع. كذلك فرقة يسمون باللفظية، اللفظية الذين يقولوا اللفظ بالقرآن مخلوق. وذكر الإمام أحمد أن من قال لفظ بالقرآن المخلوق فهو مبتدع لفظ، فهو جهمي. لماذا؟ لأن قد يراد به اللفظ ويراد به الملفوظ، يراد به اللفظ ويراد به الملفوظ، فهذا فيه احتمال. ولهذا الإمام أحمد ما ترك الأمر، لو ترك الأمر هم لما رأوا كلام أهل العلم، لأن الرد على المعتزلة جاءوا بحيل، أهل البدع دائما يأتون بحيل لكي يخدعوا الناس. لما كثر الكلام على الإخوان المسلمين الإرهابيين دخل الإخوان مع التبليغ، السورية كذلك، لما انكشف السورية كذلك دخلوا مع جماعات أخرى ربما يظهرون للناس الولاء والسمع والطاعة كذبا. وهكذا أهل البدع أهل تمويه وخداع، كما قال الآجري يموهون على الناس. اللفظية الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق، وقال الشيخ الإمام أحمد اللفظية شر من الجهمية، لأنهم يريدون بهذا أن يخدعوا الناس في القول بخلق القرآن. ولهذا حذر الإمام أحمد من الكرابيسي، أحمد بن علي بن حسين الكرابيسي، ممن قال باللفظ، حتى قال الإمام أحمد إياك وإياك وإياك والكرابيسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. قال شيخنا الشيخ أحمد لو ترك الأمر، ولم ينكر الإمام أحمد على هذه البدعة اللي حصل في هذا من الخداع للناس، ولكن الإمام أحمد حسب الأمر. والعلماء من أهل العلم من يفصل في هذا الكلام، فلا يأتي بالكلام يقول يعني لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لكن يفصلون بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ حافظ في أعلام السنة، يقول فالصوت الذي يقرأ به القرآن واللسان والحنجرة والمداد والقلم والورق هذه كلها مخلوق، أما القرآن المتلو فهو كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة المهمة. ولهذا الإمام أحمد كان مرة معنا تعرض للأذى والفتنة، لكنه ثبت، حتى قال بعض السلف لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. وهنا نرى شدة الإمام ابن جرير على المخالفين هنا، لأنهم خالفوا في شيء ما كان لهم أن يخالفوا وكذب القرآن. والسلف يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، ولكن هذا على العموم، لكن التكفير المعين لا بد من إقامة الحجة. وقد قال بعض السلف من قال قل هو الله أحد مخلوق فقد فهو كافر، فهو كافر. والإمام ابن جرير هنا لعلكم سمعتم قال من قال من نقل عنا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه إلى آخره. العلماء في كل زمان ما يسلمون من كلام المخالفين واتهاماتهم، قال من قال أني قلت غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك سترة وفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا يدل على أنهم قد تعرضوا من الغوغاء ومن الجهال. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق في هذه المسألة، ونقف على هذه المسألة ونقف على مسألة الرؤية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما قال الإمام الطبري رحمه الله في صريح السنة ثم أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيله حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم صدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره. هذا البيان إكمال لما مضى في هذه المقدمة النفيسة التي بيّن فيها الإمام الطبري مكانة العلماء وأنهم ورثة الأنبياء، أنهم ورثة الأنبياء، وأن العالم قد يبتلى وأسوته الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم خير خلق الله وأشرف عباد الله، فقد ابتلوا. وهذا الابتلاء فيه رفعة، فيه رفعة للعبد، كما قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعض السلف بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم ذكر الطبري إكمالا لما سبق أنه لم يزل من بعد مضي رسول الله لسبيله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حوادث في كل دهر تحدث ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الناس إلى من؟ إلى العلماء، إلى العالم. وهذا هو الواجب، الرجوع إلى من؟ إلى العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبالأخص النوازل المدلهمة والأمور المتعلقة بالأمن والخوف أوف أدعوه. هذا حال من أهل النفاق. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولهذا تجد أهل الضلال في الحوادث المهمة في الأمة يتخبطون يمنة ويسرى ويتقدمون على العلماء ويصوبون ويعدلون ويبينون المواقف من الفتن
وتجد أهل البدع دائما موقفهم بخلاف علماء السنة كما بينا في ليلة البارحة. والتاريخ خير شاهد، حرب الخليج الأولى قالوا احتلال، العلماء أفتوا بجواز الاستعانة للكفار لصد عدوان الملحدين وهم قالوا احتلال، ثم وقفوا مع البعث والعياذ بالله. وهم جاءت أيام الثورات قالوا ثورات مباركة، والعلماء قالوا هذه فتنة، تبين بعد ذلك الحق مع العلماء مع أهل العلم. وهكذا لكل أحداث يتحرشون بأعداء الله من اليهود نخيل يقولون طوفان، ويقتل عشرات الآلاف وتهدم البيوت على رؤوس الأطفال والنساء وهم تحت الأنفاق، يقولون طوفان وصعود وهبوط كما يقول السويداء، إلى غير ذلك من ضلالاتهم وتساهلهم بدماء المسلمين. فليقول أحدهم فليمت مليون، هكذا بلسانه يقول فليمت مليون والبقية ينعموا بالحرية. أي حرية يا أمير؟ مليون دماءهم رخيصة عندكم؟ لا زوال الدنيا لأسرها يقول صلى الله عليه وسلم أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وهم مليون لا دماءهم رخيصة. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون فليموتون فليموتون، يقولون هذا هم تحت المكيفات وفي الفنادق الفاخرة وفي المتنزهات في العوض الكرة وعلى الخيول وآخر يقول أفتى 500 عالم بوجوب الجهاد في البلد الفلاني. طيب وانت ايش متروح؟ لماذا لا تذهب؟ يقول الشيخ صالح الفوزان يروحون أبناء المسلمين وهم بين أهلهم، وإذا خرج ابن واحد منهم استنفر بالجهاد حتى يعيد ولده. وأبناء المسلمين كما فعل سلمان العودة، وأبناء المسلمين أليس لهم آباء وأمهات لا يذوقون طعم النوم على أبنائهم وهم في المهالك، إلى غير ذلك من هذه الفتن. وآخر يقول ما هي إلا السنيات، اصبر اخرج وترون ما يحصل بدون خلافة. وآخر يقول في عام كذا وكذا تكون الخلافة، يعني حتى حددوا العام والسنة، وهذه كلها موثقة في هذه الأجهزة الحديثة. فنعوذ بالله من الضلال. فرجونا العلماء، يقول الحسن البصري إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. صرح لهذا القرضاوي قال كان علماء السعودية أبصر منا وأعلم، لكن بعد ماذا؟ بعدما أهلك الحرث والناس مئات الآلاف وحصل ما حصل، نسأل الله العفو والعافية. قال يفزع فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم صدف الظلام من الجاهل، أي ظلمته الجهل ظلام بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فالعلماء عندهم بصيرة ينظرون بنور البصيرة. العقل لا يرى هذا العقل إلا بظهور نور قدامه كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما هو النور الذي يرى به العقل؟ نور الكتاب والسنة. كما أنك الآن لو دخلت في غرفة مظلمة وأنت نظرك كما يقال 6/6 احترى شيئا احترى شيئا، لكن إذا ولعت اللمبة ما شاء الله تشوف كل شيء. وهكذا العقل لا يرى إلا بنور قدامه يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو نور العلم، نور الكتاب والسنة، نور الكتاب والسنة. ويرى الذين أوتوا الكتاب الذي أنزل من ربك والحق. فالعلماء يرون بنور البصيرة، يرون يعرفون المواقف التي يجب أن يقفها المسلم. الإمام أحمد في فتنة المحنة بخلق القرآن قالوا له: يا إمام وري كما ورى غيرك من العلماء من ورى خوف القتل، ومنهم من قتل كأحمد بن نصر الخزاعي، ومنهم كذلك نعيم بن حماد الخزاعي. قال: انظر من في الخارج، خرج فإذا هم طلبة كثر معهم الأقلام يريدون أن يكتبوا ماذا يقول إمام أحمد في القول في مسألة القول بخلق القرآن لابن المعتزلة. فقال: أأضل أمة محمد من أجلي؟ فثبت رحمه الله وكانت العاقبة للمتقين. في عهد ثلاثة من الخلفاء حصلت هذه الفتنة: المأمون والمعتصم والواثق، حتى جاء الله بعهد المتوكل فنصر الله به السنة. وسبب الفتنة في هؤلاء الخلفاء الحاشية المقربين وعلماء السوء، هم الذين أثروا عليهم في هذا المذهب الباطل القول الكفري. ومع ذلك قال لهم: الدماء الدماء، هذا كلام العاقل كلام العالم ليس كلام أهل التهييج والإثارة. يقولوا لنا: استوثوا، اللهم أحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة، نعوذ بالله. وآخر يقول: ثورات مباركة. يقولون هذا وهم في بيوتهم والناس المساكين تحت القصف. فيجب يكون الإنسان يرجع لأهل العلم إلى علماء السنة ويستعدل. فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت فيه الأمة واختلافها في أفضلهم بعده وأحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة، الشيخ رحمه الله الإمام هنا ذكر مسائل مما حصل فيها الكلام عن السنة وأهل البدع. ثم إنه بعد ذلك يأتي يفصل هذه المسائل ويبينها رحمه الله. فنرجع الكلام فيها إلى أن يأتي مكانه. مما أحب أن أشير إليه ما ذكره شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله في شرحه على صيغ السنة، قال: وظيفة الرسل دعوتهم للخلق بما أمرهم الله به، وفي مقدمته وأساسه تصحيح الاعتقاد، وأصله توحيد الله، وهو يتضمن ثلاثة أنواع من التوحيد. الأول: توحيده في ربوبيته، وذلك بالإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، أنه السيد المالك لجميع مخلوقاته في سماواته وأرضه إلى آخر ما قال. هذا هو توحيد الربوبية. ولم يعرف عن أحد من الطوائف إنكار هذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية إلا الشواذ، مثل من؟ قالوا: كالدهرية. نعم، فرعون كذلك. كالدهرية الذين يجحدون الخالق، يرون أن العالم يسير نفسه بنفسه. قالوا: وما يفلتنا إلا الدهر. كذلك ممن ظلوا في هذا الباب الذين زعموا أن العالم ولد نتيجة للطبيعة، الطبيعة التي هي عبارة عن صفات الأشياء من حرارة ورطوبة ونحوها. وممن ظل في توحيد الربوبية من اعتقدوا أن الكون وجد صدفة عن طريق المصادفة، تجمعت الذرات والجزيئات يقولون عن طريق المصادفة، يا سبحان الله، عالم سماواته وأرضه وجباله. وممن ظل في هذا فرعون الذي ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري. والربوبية، أشرك في الربوبية هؤلاء هنا أنكروا الربوبية، والإنكار في الغالب في الظاهر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر. وقد أشرك في الربوبية، يعني أشرك يعني شريك مع الله في الربوبية، من المجوس، قالوا للعالم خالقين، خالق للخير وهو النور، وخالق للشر وهو الظلمة، وجعلوا خالق النور أفضل من خالق الظلمة. وممن ظل في هذا أهل التثليث من النصارى الذين يجعلون الآلهة ثلاث أقانيم، أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم الروح القدس. وممن أشركوا في الربوبية القدرية النفاة الذين قالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، وقال صلى الله عليه وسلم عن القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بخالقين النور والظلمة، خالق الخير وخالق الشر، والقدرية قالوا بخالقين متعددين مع الله، كل واحد يخلق فعل نفسه. وممن أشركوا في الربوبية بعض مشرك العرب الذين يزعمون في آلهتهم النفع والضر، بعد كذلك شرك في الربوبية. موقف الكفار من توحيد الربوبية، منهم من أقر به، أو موقف الناس عموما من توحيد الربوبية، منهم من أقر به ظاهرا وباطنا، وهم الأكثرية من الخلق، ومنهم من أقر به باطنا ويجحد به ظاهرا كفرعون والدهرية، ومنهم من يقر به توحيد الربوبية لكنه يشرك مع الله كالمجوس وهم يسمون الثانوية أو الثانوية، والنصارى المثلثة والقدرية، وبعض مشرك العرب. وأقسام التوحيد كما ذكر الشيخ رحمه الله الذي دعا إليه الأنبياء، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد عرف وقد قسم بعض العلماء التوحيد إلى قسمين، توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني التوحيد في الطلب والقصد، الطلب هو توحيد الإلهية يسمى توحيد العبادة، ويسمى الإرادي الطلبي، يسمى الإرادي الطلبي. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل، الذي دعت إليه رسل الله ونزل في كتبه، فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. وقد ظلوا كذلك في طوائف أهل الانحراف والضلال، ظلوا حتى في معنى التوحيد، معنى التوحيد ما يعرف معنى التوحيد. فالفلاسفة مثلا عندما كنت مجرد عن الماهية والصفة، ومنهم ومن ضلالات الفلاسفة والعياذ بالله إنكار ذات الله عز وجل والعياذ بالله، وأنه لا يعلم عدد الأفلاك، وأن النبوة مكتسبة وأنها حرفة والعياذ بالله. ومما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفلاسفة والعياذ بالله يقول: إن الأنبياء كذبوا للمصلحة والعياذ بالله، لما يخبرون بالجنة والنار يقول: ليس هناك جنة ولا نار ولا حرام ولا حلال، ويقول الأنبياء كذبوا، ما ذكروا أشياء كذبوا للمصلحة، وأعوذ بالله من هذا الكفر. والإخوان المسلمين إيش يقولون؟ نحن نكذب المصلحة. والفلاسفة يقول الأنبياء كذبوا في المصلحة، ويقول نكذب المصلحة الدعوة. كذلك ممن ظلوا في معنى التوحيد الاتحادية أصحاب وحدة الوجود، الذين يقولون إن الله هو عين الخلق، كل ما تراه والله والعياذ بالله، ما نزه الله حتى عن المنكوح والعياذ بالله. والجهمية كذلك عندهم إنكار الصفات، إنكار الأسماء والصفات. والقدرية أنكروا قدر الله عز وجل وعموم مشيئته للكائنات وقدره. والجبرية قالوا تفرد الرب بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة. والمعتزلة كذلك نفوا الصفات. ومن أقوال الجهمية أنهم يقولون لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فشبهوه بإيش؟ بالمعدوم، بالمعدوم، ووقعوا في شر مما فروا منه. الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله بأنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة والتوجه إليه بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا له وحده دون ما سواه. توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن اتفقنا على أن الأنبياء جاءوا بالتوحيد وبدأوا دعوتهم بالتوحيد، ومن بعدهم من العلماء صاروا على طريقتهم، العلماء ورثت الأنبياء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله التوحيد مفتاح دعوة الرسل، أي دعوة ما تبدأ بالتوحيد ما جاء بالمفتاح الصحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أساس مهم وهو البدء بالتوحيد. الرسل صفوة الخلق وخير الخلق، وهم الذي هم الذين بلغوا رسالات الله تعالى إلى أمم الأرض. وإذا قيل إن بعضهم كما سمعنا أفضل من بعض، لا يشعر هذا التفضيل بنقص في الآخرين، حتى جاء في بعض الأحاديث لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى. وقد قضى الله تعالى بحكمته أن يكون بعض الرسل أفضل من بعض وأرفع منزلة من بعض، لكن قال بعض العلماء إن كان التفضيل يراد منه نقص من مكانة بعضهم فلا، هذا هو المنهي عنه. وإلا فهناك أولو العزم من الرسل خمسة هم أفضل الرسل، والخليلان أفضل أولو العزم إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر فيما مر معنا بيان مكانة العلماء وأنهم زينة الدنيا وأنهم صفوة الخلق لقيامهم بما قام به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولأنهم بذلوا جهودهم فتعلموا العلم الشرعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمة الإسلامية بحاجة إلى العلماء الربانيين أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلماء الذين يبينون لهم العقيدة الصحيحة، الذين يبينون لهم الحلال والحرام، حتى قال بعضهم لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. فالعالم في الأمة دوره عظيم ونفعه كبير إذا أخلص لله تعالى وأخذ العلم من مظانه وعن أهله وبلغ هذا العلم ونشره، فإن نفعه عظيم. انظر إلى النفع الذي جعله الله تعالى في شيخ الإسلام ابن تيمية، كتبه تدرس الليل والنهار. انظر للنفع الذي جعله الله تعالى في الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الإمام أحمد وغيرهم، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، علماء نفع الله بهم نفعا عظيما بكتبهم ومؤلفاتهم ودعوتهم، فأصبحوا قدوات يقتدى بهم في العلم والفقه ونشر السنة والعقيدة. والعلم الشرعي يجب أن تحرص عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ما كان فرض عين أو ما كان فرض كفاية. فرض العين لا يسقط عن أحد من المكلفين من عالم الإنس والجن، كأصول الدين ومراتب الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان، أركان الإسلام الخمسة، أركان الإيمان الستة، وركن الإحسان، ومنه ما هو فرض كفاية وهو التوسع في العلوم الشرعية كأحكام المواريث ونحو ذلك، علم الطب، علم الهندسة، هذه من فروض الكفايات. قال شيخنا الشيخ زيد فلتبذل حتى تحرز من العلم الحظ الذي يمكن أن تنفع به نفسك وتنفع به غيرك من الناس، فتكسب من الأجور ما لا يحصى، تكسب من الأجور ما لا يحصى. تقال بعض السلف: لا أعلم بعد الفرائض أفضل من بث العلم ونشر العلم، لأن كل من تعلم وعمل بالعلم الذي علمته فإن لك أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نقرأ في كتب علماء السلف ونشرح فيها ونتذاكر، لهم أجور، لأن هذا من العلم الذي ينتفع به. إذا مات ابن آدم انقطع أعماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصالح يدعو له. نعم، حتى بعض العلماء في آخر حياته قال بأنه انقطع التأليف، قال: الطلاب سوف يموتون ويموت العلم الذي معهم، لكن الكتاب يبقى وستنقله ريال. أي هذا أكثر عن بعض العلماء، لكن التعليم مطلوب ونشر العلم بقدر ما الإنسان مطلوب. نعم. لا بل كان يؤلف شيخ ويدرس، بل آخر ليلة يتعب فيها ويدرس، وكان ينتهي الدرس قال: ها بقى حد عندي يبغى يقرأ، حد عندي قراءة. نعم.
فأطول ما نبذق في القول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده، والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع خلق، في السماء وجد وفي الأرض حفظ، في اللوح المحفور كان مكتوبا، وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، وفي حجر نقش أو في ورق خط أو في القلب كفن وبلسان لفن، فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائما به، فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب مكتوب. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا كنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. قال حدثنا موسى بن سهلي الرمي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رحمه الله: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. قال وحدثني محمد بن منصور الألهمي قال حدثنا الحسن بن محمد الألهمي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
أحسنت. هذا المبحث فيما يتعلق في القول بالقرآن كلام الله. القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه. تكلم به حقيقة وأنزله وحيا، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبلغه جبريل وجبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله وصف من صفاته جل وعلا، وهو صفة ذات باعتبار وصفة فعل باعتبار، فهو صفة ذاتية فعلية، وهو صفة فعل باعتبار تنزله وتكلم الله عز وجل به بمشيئته واختياره. فكلم الله تعالى آدم عليه السلام وقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وكلم الله تعالى وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وكلم موسى عليه السلام في وقت غير الوقت الذي كلم آدم، قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في غير الوقت الذي كلم فيه موسى كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي. سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ومن كلام الله القرآن الكريم، القرآن الكريم تكلم به حقيقة وأنزله وحيا. ومن كلام الله الكتب المنزلة والمنزلة عموما، والزبور والفرقان كلها كلام الله، تكلم بها قولا وأنزلها وحيا على رسله الكرام. وبلغها المرسلون أممهم بما فيها من الأوامر والنواهي، وقد أوحاه الله تعالى في 23 سنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل في 23 سنة. وتمت كذلك معه نصوص السنة كلها، فما من حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحفظ، حفظه الله برجال هيأهم وأعانهم ووفقهم. وقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا شامل للقرآن وللسنة. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ من بدأ يبدو وهو الظهور، الظهور. وقيل بدا من البدء الذي هو البداية، أي ابتداء الكلام من الله،
أوحاه سبحانه إلى جبريل، وجبريل بلغه محمد عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره. ونفوا الصفات عن الله ومنها القرآن الكريم، فقالوا إنه مخلوق وليس صفة من صفات الله، لأنهم لم يؤمنوا بأي صفة من صفات الله. وظل كذلك الأشاعرة والكلابية والماتريدية. الأشاعرة قالوا: القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد، وكلام الله هو المعنى القائم في النفس بس. والكلابية قالوا: حكاية عن كلام الله. فخالفوا أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة. والماتريدية قالوا: القرآن إذا أريد به اللفظ والحروف فهو مخلوق، وإن أريد به المعنى فهو غير مخلوق وينصرف إلى الكلام النفس القديم، ولا يجوز أن يقال عندهم القرآن غير مخلوق والعياذ بالله. هؤلاء المبتدعة قل نصيبهم من العلم. وظلت فرقة اسمها الواقفة. ماذا يقول الواقفة؟ قالوا: نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قول مبتدع. كذلك فرقة يسمون باللفظية، اللفظية، الذين يقول اللفظ بالقرآن مخلوق. وذكر الإمام أحمد أن من قال لفظ بالقرآن المخلوق فهو مبتدع، فهو جهمي. لماذا؟ لأن قد يراد به اللفظ ويراد به الملفوظ، يراد به اللفظ ويراد به الملفوظ، فهذا فيه احتمال. ولهذا الإمام أحمد ما ترك الأمر، لو ترك الأمر هم لما رأوا كلام أهل العلم، لأن الرد على المعتزلة و جاءوا بحيل، أهل البدع دائما يأتون بحيل لكي يخدعوا الناس. لما كثر الكلام على الإخوان المسلمين الإرهابيين دخل الإخوان مع التبليغ، السورية كذلك، لما انكشف السورية كذلك دخلوا مع جماعات أخرى، ربما يظهرون للناس الولاء والسمع والطاعة كذبا. وهكذا أهل البدع أهل تمويه وخداع، كما قال الآجري، يموهون على الناس. اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وقال شيخ الإمام أحمد اللفظية شر من الجهمية، لأنهم يريدون بهذا أن يخدعوا الناس في القول بخلق القرآن. ولهذا حذر الإمام أحمد من الكرابيسي، أحمد بن علي بن حسين الكرابيسي، ممن قال باللفظ، حتى قال الإمام أحمد: إياك والكرابسي، لا تكلمه ولا تكلم من يكلمه. قال شيخنا الشيخ أحمد: لو ترك الأمر ولم ينكر الإمام أحمد على هذه البدعة اللي حصل في هذا من الخداع للناس، ولكن الإمام أحمد حسم الأمر. والعلماء من أهل العلم من يفصل في هذا الكلام، فلا يأتي بالكلام يقول يعني بالله، لا لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لكن يفصلون بعض العلم كما ذكر الشيخ حافظ في أعلام السنة، يقول فالصوت الذي يقرأ به القرآن واللسان والحنجرة والمداد والقلم والورق هذه كلها مخلوق، أما القرآن المتلو فهو كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة المهمة. ولهذا الإمام أحمد كان مرة معنا تعرض للأذى والفتنة، لكنه ثبت حتى قال بعض السلف لقد أعز الله الإسلام بأبي بكر في يوم الردة وبالإمام أحمد في يوم المحنة. وهنا نرى شدة الإمام ابن جرير على المخالفين هنا، لأنهم خالفوا في شيء ما كان لهم أن يخالفوا وكذب القرآن. والسلف يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، كثير من الشيء، ولكن هذا على العموم، لكن التكفير المعين لا بد من إقامة الحجة. وقد قال بعض السلف من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر. والإمام ابن جرير هنا لعلكم سمعتم قال من قال من نقل عنا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه إلى آخره. العلماء في كل زمان ما يسلمون من كلام المخالفين واتهاماتهم، قال من قال أني قلت غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد. هذا يدل على أنهم قد تعرضوا من الغوغاء ومن الجهال. أسأل الله السلامة والعافية. هذا ما يتعلق في هذه المسألة، ونقف على هذه المسألة، ونقف على مسألة الرؤية.